الانترفيو. ضيفنا ضيف الانترفيو نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان، هو قيادي بحركة الشعب، سي عبد الرزاق عويدة. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك وللسيدات والسادة المستمعين.
شكرا على قبول الدعوة سي عبد الرزاق. كما ذكرت أنت قيادي بحركة الشعب ونائب رئيس بكتلة الخط الوطني السيادي، معاك باش نحاول نترقوا إلى جملة من المواضيع اللي تهم الشأن العام، وباش نبداوها بموقف أو التموقع نتاع حركة الشعب اللي من 25 جويلية هو في المساندة لمسار 25 جويلية، لكن مساندة نقدية، وهذه باش نتناقشوا فيها شوية. شنو اللي مازال يربط اليوم أو وين مازالت نقاط التلاقي اليوم ما بين حركة الشعب ومسار 25 جويلية؟
بالنسبة لنا احنا في حركة الشعب ثم موقف يوم 25 جويلية من المنظومة السابقة وضرورة الإطاحة بالمنظومة السابقة التي فشلت في إدارة الشأن العام من 2011 إلى 2021. هذا كنا معاه 100%. بعد نتحدث على مسار 25 جويلية. مسار 25 جويلية والشعارات اللي ترفعت في مسار 25 جويلية يعني التوجهات العامة لمسار 25 جويلية كله متبنينه احنا. يعني متبنين السيادة الوطنية، استقلالية القرار الوطني، متبنين الحفاظ على الديمقراطية التشاركية، متبنين التخلي عن منوال تنموي ريعي أضر بالتوانسة لفترات طويلة وبناء منوال تنموي جديد يستجيب لحاجيات التوانسة ويحقق طموحات التوانسة في العدالة الاجتماعية خاصة، مع الإصلاحات الكبرى في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية، مع الإصلاح في التعليم، في الصحة، في النقل، في يعني المنشآت العمومية. هذا كله احنا معاه واحنا متفقين مع شعارات 25 جويلية ومتمسكين بهالشعارات هذه ومتمسكين بالأهداف والغايات هذه.
جميلة جدا الشعارات. الشعارات هذه جميلة جدا.
نعم.
عامين برا سيدي يقولوا شهر.
أي.
عامين وشهر بعد هالشعارات هذه شنو اللي تحقق منها؟ انتم على الاقل شنو اللي قاعدين تشوفوا فيه قاعد يقدم في هالشعارات هذه اللي على فكره نجم نزيدوها محاربه الفساد.
اي نعم.
ونجم نزيدوها برشا برشا نقاط اخرى.
أي نقاط تتابع.
اي بالفعل
ثم برشا حاجات نجم ونتاكد من معنى نتحدثوا على مسار 25 جويلية وانه في اهدافه وفي غايته نحن مع هذا المسار ومتمسكون بهذا المسار. الاشكال الان شنو الاليات اللي نجم نحقق بها هالأهداف وهالغايات هذه.
لهنا تو نطرح السؤال هذا سي عبد الرزاق بعد عامين وشهر.
لا لا، من نهار اللي بدينا في المسار قلنا شنية الآليات والوسائل نجم نحقق بها الغايات هذه والأهداف هذه، وبدينا نعطوا في وجهات نظر
بيه؟
ويعني قدمنا وجهات نظر عديدة في المستوى الإعلام، في مستوى حتى مراسلات رسمية لرئاسة الجمهورية، هاو كيف ترى حركة الشعب إمكانية تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف. لهنا وين يمكن تكون عندنا الوقفة النقدية. نحن ننقد كيفية إدارة الشأن العام من أجل تحقيق الطموحات التي رسمناها يوم 25 جويلية.
باقي نرجع لك للسؤال اللي بدينا منه سي عبد الرزاق عويدات، وين مازال عندكم نقاط تلاقي اليوم في هذه اللحظة مع مسار 25 جويلية؟
إلى حد
هل تجاوزتوا مرحلة الشعارات؟ هاو السؤال بدرجة أدق.
أنا لم نتجاوز الأهداف والغايات، قلنا رأي الأهداف والغايات من مسار 25 جويلية مازلنا متمسكين به، لكن نقول رأي الآليات المعتمدة رأي لم تكن آليات ناجحة. أولا لأنه إحنا إلى حد الآن المنجز في مسار 25 جويلية لم يكن اقتصادي واجتماعي كما طرحنا على أنفسنا ذلك.
علاش سياسيا فما منجز؟
في السياسي ثم حوار تقبلوا، لا ثم نقاش وحوار تقبلوا ولا ترفضوا،
حول حوار ما تعرف المعنى آخر،
نقاش وحوارات حول الدستور، ثم جاء الاستفتاء، ثم ولا عنا دستور جديد، ثم مشينا الانتخابات التشريعية.
هذا منجز؟ كونه شخص يكتب دستور وحده ويخرجه لنا،
المهم انت
هو يفصل يخيط وحنا نلبسه، هذا انجاز.
عرض على الشعب التونسي وثم جانب من الشعب التونسي قبل بهذا الدستور، ثم جانب اخر رفض المشاركه من اصله. ما نجمش نتحدث انا على نعم ولا، واللي مش يقول لا ما جاش عندي نعم ولا،
طريقه من طرق الرفض،
من طرق الرفض، لكن هالطريقه هذه لا تؤسس تنجم تجد تخليك أنت على الهامش وتقول هاو غيري أخطأ ولا عامل وأخطأ ما أنا ما عملتش ولم أخطأ.
سي عبد الرزاق وقت اللي أنا نكتب دستور نحط فيه صلاحيات فرعونية ونقدمه للشعب نستنى كونه الشعب يجي
ويقول لي
ب 99%
يجي ويقول لي
ولا ما يجي الجملة.
وإذا كان غير معني إذا ما جاش إذا ما جاش جملة ما هذه مش سياسة لأنك أنت إذا وقت اللي ما تجيش
هذه إجابة لا. سياسيا هي إجابة في كل دول العالم
ولكن
نسبة العزوف هي أهم نسبة.
بالعكس أرون نتحدثوا على الإجرائي نتحدثوا على الإجرائي أنت مش تقول لا وما جيتش وأنا قلت مش نقول نعم وجيت ولو جينا خمسة من الناس من 50 وثم 45 غابوا اللي 45 غابوا اللي متاحهم ما تحطتش في الصندوق بينما اللي حضروا نعم متاحهم تحطت في الصندوق
هات نتجاوز الدستور
نتجاوز الدستور عملنا معنا انتخابات تشريعي إذن ومشينا توعنا برلمان
بقداش
ما تقوليش بقداش اللي غاب اللي غاب ما نجمش نحسبه
ما من نجمش زاد انا تقول لي عملنا انتخابات تشريعيه ب 11% مشاركه وتقول لي وتقول لي هذا منجز
قبل عملنا انتخابات تشريعيه ب 30% وعملنا حتى انتخابات تشريعيه ب 35% اذا نقولوا 35% ماهيش منجز ماهوش منجز ولا ماهيش اجابه مقبوله للشعب التونسي
ثلاثة اضعاف ناسي
ما يسالش اما ديما نتحدثوا من حيث المبدا
هذا رانا تعرف تو فاش قاعدين نحكيوا
اجرائيا
تو قاعدين نحكيوا في ما يمكن انت تعتبره او حركه الشعب او المساندين المسار يعتبروا فيه منجز
اي
هذايا اللي قاعدين نتناقشوا فيه توا ما يمكن اعتباره منجز مازال ما دخلناش راهو في النقاط الخلافيه
وانا نتحدث فيك مش في النقاط الخلافيه قلت لك او اللي تحقق هو سياسي بينما المطلوب هو اقتصادي واجتماعي أي.
ما يقلقكمش في حركه الشعب كونه الى يوم الناس هذا مازال ما تمش تنصيب المحكمه الدستوريه
انا يقلق.
اللي هي موجوده في الدستور
انا يقلقني
ما يقلقكمش كونه اليوم البلاد في حاله فراغ في صوره تعذر ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه
أي قلقنا هذا
علاش نتعبرش على هذا
عبرنا
صراحة
على هذا صراحة عبرنا عليه
شنو تفسيركم لغياب محكمة دستورية اليوم
أنا بالنسبة لي نقول راهو
ما الذي يبرر كونه رئيس الجمهورية سنة وتقريبا خمسة أسابيع بعد استفتاء اللي ولا من خلاله دستور 2022 ملموس واقع ملموس إلى يوم الناس هذا مازال ما نصبش محكمة دستورية
انا ما نجمش نعطيك تبرير لاني مشني انا الذي قمت بالعمل اما نقول لك راه هذا غير سليم انا حتى وقت سالوني في الاعلام بعد ما طلعنا المجلس النواب شنو القوانين اللي تنتظروها قلت انا راني ننتظر اولا باش يجينا قانون المنظم لمجلس الجهات والاقاليم ثم القانون المنظم للعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم والقانون المنظم والقانون الأساسي للمحكمة الدستورية لأنه ما تنجمش تكتمل الوظيفة التشريعية إلا بتحقيق هذه القوانين إلا بالمصادقة على هذه القوانين يعني إلى الآن الوظيفة التشريعية غير مكتملة لأنه إحنا تو باش نصدر قوانين في مجلس نواب الشعب وينجم يصحح عليها رئيس الجمهورية وتهبط في الرايد الرسمي لكن تنجم تكون فيها حاجات غير متناسبة مع الدستور فتنجم المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية هذه القوانين
مثلاً.
لذلك نعتبر نحن في حركة الشعب أن من أولى الأولويات هي القانون المنظم لعمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإحنا على أبواب الانتخابات متاعه ثم قانون منظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب وهذه الغرفة الثانية والقانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية أو القانون الأساسي للمحكمة الدستورية هذه المفروض تجينا مشاريع من رئاسة الجمهورية دي مجلس النواب
في حركة الشعب راضين على الوضع متاع القضاء اليوم والتعامل مع القضاة اليوم راضين مثلا كونه الحركة القضائية تصدر بتأخير سنة كاملة وتصدر بدون اعتبار أخذ العين باعتبار بقانون بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص 54 قاضي
لا ما نش راضين بهذا وانا ننقد هذا الاداء
ما هذا اللي هذا اللي مبهت برشا ناس يا عبد الرزاق
هذا يعني كيما مبهتكم مبهتنا يعني احنا
لكن
احنا
لكن هذا ملاحظ معايا اللي توا لي زارغومون اللي قاعدين نعطيو فيهم كل هما دي زارغومون تاع معارضه من المفروض. انت قاعد تقول لي احنا في مسانده نقديه.
اي في مسانده نقديه، انا اساند المشروع في اهدافه وغاياته، لكن قلت راهو الاليات المعتمده اليات لا نوافق عليها، نحن غير راضين على هذه الاليات وعلى الاداره بهذا الشكل، ونقول راهو ثم سوء اداره لمرحله ما بعد 25 جويليه.
لكن انتم ما زلتم مساندين للمسار،
وما زلنا نقول هذا الكلام
اللي هو بعد عامين وشهر ما زال لحد الان هذا طبعاً في السياسي، ما دخلناش في الاقتصادي والاجتماعي. أي. كان مش نحكيه في المنجز في الاقتصادي والاجتماعي،
قلنا المنجز في الاقتصادي والاجتماعي لحد الان لم نرقى الى ما ينتظره التوانسة، لم ننجز ما ينتظره التوانسة من هذا المسار.
في نفس هذا المكان يمكن من 72 ساعة كان جالس أمين عام التيار الديمقراطي سي نبيل الحاجي، وتوجه بتساؤل فيما يخص موقف حركة الشعب من الموقوفين في قضية التآمر، وخاصة في غازي شواشي اللي كان رئيس الكتلة اللي كنتوا تتقاسموها مع التيار الديمقراطي. يتساءل عن سكوت حركة الشعب على إيقاف غازي شواشي بهذه الطريقة.
نحن عبرنا على يعني تعاطفنا مع الأستاذ غادي الشواشي.
تشوفوا لي هذا كافي؟
لا لا، مش قضية كافي ولا غير كافي، وقلنا راهي ثم إيقافات عن طريق ومعناه ملفات يديرها القضاء، على القضاء أن يعلن رسميا للتوانسة على ما أوقف هؤلاء، شنية التهم الموجهة إليهم، والتحقيق معهم في معناها الأجال أقصر ما يمكن، وضمان المحاكمة العادلة. لا نستطيع أن ندخل في ملف قضائي بأكثر من هذا الكلام.
سعد الرزاق عويدات تعرفوه مليح غازي الشواشي؟
نعرفه.
ينجم يكون متآمر على أمن الدولة؟
أنا في اعتقادي أنه لا يمكن أن يتآمر الأستاذ غادي الشواشي على أمن الدولة.
إيقافه بهذه الطريقة،
إيقافه
منعه من الولوج حتى للكتب، هذا في تقديركم هل هذا سليم؟
هذا لا يتماشى مع حقوق الإنسان، ونحن مع احترام حقوق الإنسان لكل موقوف أو لكل سجين، لكن هذا ملف عند القضاء سياسيا لا يمكن أن أتدخل فيه. كل ما عندي
مسيس الملف، أنا
كل ما عندي أن يقول القضاء يجب أن يعبر على استقلاليته، ويجب أن يعبر على حياديته وعلى احترامه للإجراءات ومعناها القوانين العامة في إجراءات الإيقاف مع إجراءات المحاكمة مع إجراءات الإسراع في محاكمة الناس، إما لتبرئتهم أو لإدانتهم بأحكام واضحة.
المحاكمة سي عبد الرزاق، شنو المحاكمة؟ يلزم ملف يكون فيه حاجة، الملفات اللي قاعدين على الاقل حتى
هذا ما يقال.
دائره الاتهام التوى بعد قداش من الايقافات؟ الايقافات راهي في فيفري بدا.
نعم.
اليوم الناس هذا احنا في سبتمبر، ما خرجتش دائره الاتهام وقالت فلان الفلاني راهو هاو شنو الاتهام على شنو مبني حتى التوى.
هم ما قالوش ما هي الاتهامات، ونحن قلنا
التهمه هي التهمه هي التآمر على امن الدوله.
لا، لكن ما هي قرائن هذه التهمه
بالضبط؟
ما هي حجج هذه التهمه؟ لان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. اعطيني اثباتات الادانه. هذا ما طلبنا به السلطه القضائيه ولا الوظيفه القضائيه، طالبنا ان يسرعوا في تحديد.
كون الملف هذا في يد القضاء فعليا ولا في يد أطراف سياسية؟
لا أستطيع أن أقول أنه إلا أنه في يد القضاء، لأن القضاة هم اللي
بالرغم يعني لكل المؤيدات تشير إلى أنه هذا الملف مسيس بامتياز وهو في يد السلطة التنفيذية،
لكن هو تو عند القضاء، واللي خرج الإدانة هو القاضي، واللي عمل قرار الإيقاف هو القاضي. أنا منش نقول غير أنه عند القضاء، لكن نقول القضاة شرفاء، والقضاة محايدون، والقضاة ملتزمون بالقانون لا أكثر ولا أقل، وعلى ذلك أناشدهم وأطالبهم بأن يسرعوا في تحديد الاتهامات وفي تقديم القرائن، ثم البريء يبرأ والمتهم يعاقب.
هذا هي في دولة المثل سي عبد الرزاق.
هذا هو ما هذا ما نطالب
اليوم فيه. اليوم أكيد تعرف أكثر مني اللي القضاة عليهم ضغط رهيب.
من قال هذا؟
والله يا قضاة اللي قالوا عندي عائلة.
القضاة
اللي
ما على القضاة
اللي اللي يجي يخدم عندي. يلقى البيرو متاع القاضي اللي مقابله تبدلت الكوبة متاعه على خاطره لم يزج بفلان في السجن. ما نعرفش كيفاش نجم تقرأ أنت هذا، هل هو ضغط أو
هذا ما يجب أن يعبر عنه القضاة ويعلنوه للعموم، أنا ما نجمش نتدخل في عمل القضاء ولا نقول القاضي هذا مضغوط عليه أو غير مضغوط عليه.
ما قالتش تدوينة روضة القرافي مثلا الرئيسة السابقة لجمعية القضاة؟
أي ماذا
بعد وقت اللي جاتها النقلة بعد ما كانت في تونس تبعث الباجة في النقلة القضائية في الحركة القضائية.
أي سم حاجة ممنوعة هذه؟
لا ما هو نشوفوها شنو كانت وشنو توا تحطت.
أي المهم بالنسبة لي راهو العمل في تونس
ما تلاوش كونه نفس الأساليب متواصلة سعد الرزاق ما تلاوش كونه نفس الأساليب متواصلة اللي كانت منذ قبل 87 إلى ما بعد 87 إلى ما بعد 2011 إلى ما بعد 2021 إلى بعد 25 جويلية ما زالت نفس الأساليب.
شنو هي الأساليب؟
اللي هي نقلة حركة قضائية اللي كان اللي, كان اللي معانا نجازيوه واللي ضدنا نحطوه في آخر الدنيا.
ثم إشكال في تونس كونه عنا إحنا الطب اللي يلزم معناها يخرج من تونس العاصمة يولي يسمى كانو تعاقب والقاضي يخرج من تونس العاصمة يسمى كانو تعاقب.
ما هو مثلا وقت اللي أنس الحميدي تتحرك ضده قضية ما عندها لساس لراس زاد هذا
شكون قال ما عندها لساس لراس؟ ما هي قضية.
أنت اطلعت على الملف؟
ما نطلعش أنا قاضي لاني قاضي ولاني محامي كيفاش نطلع على القضية؟ لاني قاضي ولاني محامي.
معناها كنحركوا المنشور 54 على القضاة وعلى المحامين اللي بالظهر كل من يتحرك ضدهم المرسوم 54 هما من المعارضين هذا كله بالظهر.
لا مش حكاية الظهر. أنا بالنسبة لي ننظر القدام. أنا عضو في مجلس النواب عندي دور تشريعي مرسوم 54 قاعد ندرس فيه وثم إمكانية أنه نعمله فيه يا اما قانون معناه يتجاوزوا والا قانون ينقحوا لحمايه حق التعبير وخاصه حق العمل نتاع الصحفي حتى لا يكون تحت طائله هذا المرسوم. هذا ما افكر فيه وهذا ما اعمل من اجله. اما ان نبقى دائما كان في دائره القاضي هذا هل هو مضغوط عليه او لا تبقى افتراضات وتبقى التاويلات. أنت تحب تأول الأمر هكذا وغيرك يأوله عكس ذلك وهي ماهوش إجرائي وماهوش نظر إلى المستقبل.
النائب سامي عبد العالي اللي لقى نفسه مفسخ من كل الوثائق الرسمية في مجلس نواب الشعب هو من المفروض زميلك كنائب عن دائرة إيطاليا وتقصت شهريته وتفسخ من كل الوثائق الرسمية
هذا ما الآن
من غير حتى اليوم أي لليوم ما نعرفه شنو السبب
اللي أنا ديما ننظر إلى الأمام وإلى المستقبل. ثم جلسة اليوم بين رؤساء الكتل في مجلس نواب الشعب للنظر في هذا الموضوع وثم دعوة لعقد جلسة طارئة لمكتب مجلس نواب الشعب من أجل مساءلته حول موضوع سامي عبد العال.
عندك فكرة علاش تم شطبه؟
نعم بالنسبة لي هو الشطب موجود ولا مش موجود في الإعلامية يقولك لا احنا رو ما نحيناش اما بصر كيفاش اسمه طاح. وبالنسبة للغياب مجلس نواب الشعب حسب الإعلام وحسب البلاغ الصادر عن ولا على الاستجواب اللي صادر عن رئيس مجلس النواب الشعب يقولوا أنه غياب غير مبرر خرج ولم يعلم مجلس النواب بخروجه وبالتالي تسمى غياب غير مبرر لمدة شهرين ولا لمدة شهرين نعم ولا أكثر. هذاك علاش حجبوا عنه الراتب لأنه الغياب ينجم يحجب الراتب حسب النظام الداخلي. لكن بالنسبة لنا احنا إذا كان وقع شطبه فعلا هذا أمر غير قانوني وغير دستوري لذلك نحن نحتج على هذا ونرفض هذا. ثم كان طرق معينة لشطب اسم نائب من سجل نواب الشعب إذا كان استقال أو إذا كان توفي أو إذا كان رفعت عنه الحصانة وصدر في شأنه حكم بيت. طالما هذا لم يحدث لا يمكن أن يشطب اسم نائب من قائمة نواب مجلس نواب الشعب.
وقتاش الجلسة؟ قلت اليوم.
اليوم ثم جلسة بين رؤساء
اللجان
ورؤساء الكتل وثم دعوة لعقد جلسة طارئة لمكتب المجلس.
في الخط الوطني السيادي اللي انت نائب الرئيس متاع الكتلة هذه اقترحتوا مشروع لتنقيح القانون المنظم للبنك المركزي.
القانون الأساسي.
القانون الأساسي للبنك المركزي. شنو الخطوط الكبرى على الأقل شنو أهم النقاط اللي تحبوا تغيروها وتنقحوها في قانون الأساسي للبنك المركزي؟
احنا التنقيح فيه ثلاثة فصول. فصل أول يتعلق بالفقرة الثالثة من الفصل العشرة من القانون الأساسي للبنك المركزي اللي يمنع فيه شراء البنك المركزي سندات الدولة ويمنع بالتالي اقتراض الدولة من البنك المركزي.
والفصل هذا في القديم، هذا اللي تحبوه يتغير، تحبوا البنك المركزي واللي يرجع يشري سندات بطريقة أخرى يصبح يمول بصفة مباشرة ميزانية الدولة.
حذفنا الفقرة هذه من الفصل العشرة باعتباره يمنع تعامل البنك المركزي مع خزينة الدولة. ثم الفقرة الرابعة من الفصل 25، عدلنا في الفقرة الرابعة من الفصل 25 بما يجعل الدولة قادرة على الاقتراض من البنك المركزي لتمويل الميزانية، ولكن سقفنا قلنا في حدود 5% من الناتج المحلي الخام أو في حدود 20% من إيرادات الميزانية في معدل 3 سنوات باش ما يكونش يعني السقف مفتوح وتقترض الدولة كما تشاء من البنك المركزي. وقلنا أيضا يجب أن يكون السداد في ظرف 3 أشهر يمكن تمديدها ل3 فترات على أقصى تقدير ترجع الأموال في سنة، معناها سنة واحدة، معناها في آخر السنة ترجع الأموال إلى البنك المركزي باش ما نجموش نقترضه ويبقى القرض ذاك ماهوش خالص ونجيب ميزانية جديدة نزيد نعود نقترض ولي القرض ماهوش خالص، وهكاك ما يمكنش يعني تمكين البنك المركزي من استرجاع الأموال نتاعه.
ما فيهش خطورة هذا؟ ما فيهش خطورة من معناها دي توندونس انفلاسيونيست كونه يمشي في 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 أمور نتاع في الأخير ينجم يكون كأنه عملية طبعة فلوس معناها كأنه
مستحيل
لبلانشابيه.
لا مستحيل. علاش؟ لأنه شنو اللي صاير توه؟ البنك المركزي لا يقرض خزينة الدولة، لا يقرض الميزانية، لكن في المقابل البنك المركزي يقرض البنوك والبنوك تقرض الدولة. يعني عندي أنا مثلا كي نتحدث على 20% من إيرادات الميزانية نقول راه في حدود 8000 مليار بالوضع نتاع ميزانية التو. 8000 مليار البنك المركزي مش يخرجهم للبنوك التجاري، والبنوك التجاري مش سلفهم لخزينة الدولة، مقابل كما نقولوا 7% للبنك التجاري، والبنك التجاري وقت يرجع الفلوس للبنك المركزي يعطيها 4%. يعني ثم 3% دفعتهم الدولة للبنوك التجارية وهما ماهيش فلوسهم، هي فلوس البنك المركزي، لأنهم هم وسطاء بين البنك المركزي والدولة. علاش؟ لأنه القانون الأساسي للبنك المركزي يمنع اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي. نحيو الفصل هذا. احنا
في تقديرك باش نحلوا المشكلة في تنحيتها 3%
طبعا باش نحلوا المشكلة 3% هذوكم على 8000 مليار قداش يجيو من مليار؟
3%
من 8000 مليار هذوك يبقاو في خزينة الدولة يبنوا لي ما أقلش من 24 مدرسة. فلوس الشعب هذيك. احنا
240 مليون دينار.
240 مليار.
240 مليون دينار.
240 مليار.
ما همش في ميزانية الدولة راهو حتى شيء.
لا، أما يجيو 24 مدرسة.
شو نقول لك؟
12 مدرسة.
عندنا مستشفى من 5 سنوات التمويل نتاعو جاهز ولتو ما تبني، فما بالك ب 24 مدرسة فلوسهم مازال ما نعرفوهاش.
إذا كان ما تبناش التو وثم تعطيل، ثم تسمى مشاريع معطلة، مش فلوس ما ثماش. أما متعاش أنا نعطي 3% للبنوك التجارية وهي أموال الشعب التونسي ينجموا يحتفظوا بها لأنفسهم، يعملوا بها مدرسة، يعملوا بها سبيطار، يبنيوا بها كياس، يشتريوا بها كيران، هذا كأمرهم. لكن اللي ماهوش معقول أنه البنك وقت اللي يولوا 240 مليار يتوزعوا عليهم نتيجة إقراضهم هما للدولة، علاش يعطي للمستثمر هو؟ تولي البنوك ما عادش متحمسة باش تعطي قروض للمستثمرين، لأنه عندها هي ربح جايها من الدولة من غير حتى ريسك متاع استثمار. بالعكس أنا وقت اللي نمنع معناها البنك المركزي من اقتراض مباشره من الدوله باش نخلي البنوك التجاريه تتخلى على دورها الاستثماري تتخلى على دورها في يعني ضخ الأموال للمستثمرين من أجل إقامة المشاريع.
في تقديرك هذا العائق اللي خلى غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي هو الواقع اليوم في تونس؟
لا مش صحيح. لا مش عائق. هو
ما لباش تفسر غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي.
غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي رأوا إذا كان حبوا موضوعيا نفسروه ثم عندنا جملة من العوامل مش عامل واحد. العامل الأول هو عامل كورونا لوقفنا عمي. العامل الثاني حرب أوكرانيا. العامل الثالث اللي هو الجفاف اللي أصاب تونس في السنة هذه قحط كامل ومع تقريبا محصول زراعي.
عوامل كلها
ثلاثة عوامل. العامل الرابع هو عامل سوء الإدارة لمرحلة ما بعد 25 جويلية. ثم عندنا سوء إدارة لمرحلة ما بعد 2011، سوء إدارة أضر بالاقتصاد وأضر بالناحية الاجتماعية. لكن احنا كي جينا الفرصة الثانية اللي جاتنا بعد الثورة اللي هي فرصة 25 جويلية قلنا راه يلزمها تكون المرحلة هذه مرحلة اقتصادية واجتماعية بالأساس، وباش تعمل انت تغيير في المجال الاقتصادي راهو ما يلزمكش تعتمد على نفس المنوال التنموي اللي وقع اعتماده في عشريه سابقه وقع اعتماده حتى قبل الثوره. هل الاقتصاد الريعي هذا هو الذي اضر بتونس وهو الذي حولنا الى ربحيين عن طريق الريع مش عن طريق الانتاج؟ يلزمنا نغير المنوال الاقتصادي المعتمد.
باش تفسر كونه بعد عامين وشهر من 25 جويلية وشعار محاربة منظومة الريع لليوم مازلنا ما حركناش ساكن في الموضوع
إلى حد الآن. المحاربة
هل هي سوء فهم هي أم هي أنا قلة كفاءة أم غياب إرادة؟ ما راش حاجة ثالثة أنا في الموضوع.
أنا بالنسبة لي نقول راهو ما تنجمش تقاوم منظومة الريع بالإجراءات الأمنية، ما تنجم تقاومها إلا بإجراءات اقتصادية مختلفة. أنت عندك معناها اقتصاد قائم على الرخص، من هنا يجي الريع ومن هنا يجي الاحتكار ومن هنا يجي اللوبيات
مش هذا رأي النظام. بالنسبة للنظام فما احتكار ونحاربوه بالفرق المشتركة،
وأنا قلت أراه هذايا غير كافي، هذا ضروري ولكن غير كافي. باش تحب تغير منظومة معناها تقضي على منظومة الريع يلزمك تقضي على منوال تنموي هو في أصله ريعي. أي
معناها في الأخير قاعد تقول لي سعد الرزاق عويدات اللي قاعدين نحاربوا في مشكلة بعبارة اللي قدر عبد مريض وإحنا نعطيه فيه في دواء غلط ونستناه في كونه يتحسن.
هو عبد مريض وإحنا نعطيه فيه في دواء سخانة فقط،
مش تمام باش تحسن حالته.
بالنسبه لي انا باش تحسن حالته لازم تمشي للاسباب نتاع المرض وتعالجه. احنا اسباب المرض نتاعنا هو المنوال الاقتصادي التنموي، المنوال الاقتصادي المعتمد من 86 الى الان.
نعاود نرجع لك لثلاثه فرضيات اللي اعطيناها مقبله، هل هو سوء فهم ولا عدم كفاءه ولا قله اراده حسب تقديرك؟
انا نقول سوء برمجه. يلزم برنامج واضح، رؤية سياسية واضحة وتوجهات نحو غاياتنا وأهدافنا بوسائل علمية معناها تجعل الوسيلة مؤدية إلى الغاية.
إلى متى ستتواصل المساندة النقدية
هذاك
ل 25 جويلية
احنا
من طرف حركة الشعب؟
احنا بالنسبة لنا إلى حد الآن مازلنا متمسكين بالأهداف هذيك، نحبوا
متمسكين بالشعارات في الأخير.
لا احنا هاو هي شعارات، لكن انا نقول راي ثم عنا اهداف. الاهداف هذية هي السيادة الوطنية
اللي متحقق منها حتى شيء.
السيادة الوطنية احنا في الاليات نتاعنا عملنا كتلة اسمها كتلة الخط الوطني السيادي. كي نتحدثوا على استقلالية القرار الوطني نتحدثوا على تغيير القوانين وإحنا ساعين في هذا. كي نقولوا مثلا نروا يلزمنا نغيروا في المنوال التنموي احنا ماشيين فيما هو اقتصادي، ثم البنك المركزي، ثم عندنا مجلة المياه، ثم عندنا مجلة الاستثمار، ثم عندنا مجلة الغابات، وهذه كل مش نخدموا عليها. كان جاتنا مشاريع من الحكومة مرحبا، ما جات مشاريع من الحكومة مش نعلم مقترحات قوانين في هذا.
لأن الحكومة تولاها في مشاريع قوانين الاقتراض مش
احنا بالنسبة لنا
قوانين الاقتصادية.
احنا بالنسبة لنا عندنا وضوح وعندنا رؤية، معناها ثم غايات تتحقق بآليات معينة، والآليات إذا جاتنا من الحكومة مرحبا نسندوها، ما جاتش احنا مش نقترحه.
شكرا لك سي عبد الرزاق عويدات، نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب. شكرا على كل ما تفضلت به. بعد لحظات صفية المحرر في نشرة مفصل الأخبار، وراجعين في الإكسبريس.